أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا لأي مسألة؟ 277. إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو الشجر جاز له أن يأكل مع الضرورة العرفية من ثمره بلا إفساد للثمر. هذه مسألة توجد فيها بعض الروايات. مقتضى القاعدة أن من مر على مكانين، مقتضى القاعدة وكان فيه ثمر، هذا الثمر ملك لمالكه ولا يجوز لك التصرف فيما لا تملك، صحيح؟ هذه هي القاعدة بعد التي يقرها جميع العقلاء. لكن الفقهاء ونتيجة وجود بعض الروايات استثنوا ما إذا مر الإنسان، أصل التصرف قلنا أصل التصرف في أموال الآخرين بدون استئذانهم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، وهذا تصرف في أموال المسلمين فلا يجوز. لكن قلنا نتيجة بعض الروايات الفقهاء استثنوا هذا المورد وقالوا أنه من مر على مكان فيه ثمار يجوز له أن يلتقط، وقد اختلفوا في جزئيات هذه الفتوى نتيجة اختلافهم في فهم الروايات. الآن نذكر بعض النكات. خذ، يقول: إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو الشجر، شيخ يتمشى في البستان الذي يملكه الشيخ علي، جاز له أن يأكل مع الضرورة العرفية. بعض الفقهاء ما قيدوها بالضرورة العرفية أصلا، قالوا يجوز له أن يأكل من ثمره بلا إفساد، أن يأكل من ثمره بلا إفساد للثمر. خب، مو يكسر الشجرة ويتلف الزرع والثمر لهذا الإنسان. خب، بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها. لا لا، يعني في جوع عرفي، عرفا يقال هذا جائع، وياي عرفا يقال هذا جائع ومحتاج للأكل عرفان بنظر العرف، فمو شرط يوصل انه الان يحتاج الى سيارة الاسعاف تنقله، يعني مو شرط يوصل في درجة من الجوع بتلك المثابة. فالان الضروات العرفية عرفا يقال هذا محتاج لأكل الثمر مثلا. إذا هناك من قيدها بالضرورة العرفية، هناك من لم يقيدها، نتيجة اختلافهم في بعض حيثيات الروايات، في فهم حيثيات الروايات. في مسألة 279 يريد السيد الخوي أن ينقح لنا مسألة. خب، لو كان الشيخ عون من البداية مخطط لهذه المسألة، قال أنا أجوع روحي قبل لا أمشي، أجوع روحي شوي من زين، خب إذا جئت أذهب إلى هذا الطريق لأن فيه فاكهة لطيفة وأمر فيه وأكل من هذه الفاكهة، من البداية قاصدها. يقول: الظاهر جواز الأكل للمار وإن كان قاصدا له من أول الأمر، قاصد للمرور بهدف الأكل، ها من أول الأمر قاصد هذا صريح، وإن كان في ذهني أن بعض الفقهاء يستشكلون في مثل هذا المورد. وعليكم السلام. في أمثال هذه الموارد واضح أن كل إنسان يرجع إلى رأي فقيه. خب، هسه الآن لا تستعجل. ولا يجوز له أن يحمل معه شيئاً، مو شيئاً كيسين ثلاثة يا شيخ عون، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئاً من التمر. خب، وإذا حمل معه شيئاً حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل. خب، هذا عصى أكل تفاحة وحمل تفاحة، الجائز هو أكل التفاحة لا حملها. يقول: وإذا حمل معه شيئان حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل، يعني المقدار الذي أكله وهو في ذلك المكان هذا جائز، أما ما حمله معه فيحرم عليه. فاصل: وإذا كان للبستان جدار أو حائط. كان الكلام عن البستان غير المسوار، والبستان الذي لا نعلم بأن المالك يكره واضح؟ بستان غير مسور، ولا نعلم أن المالك يكره. قلنا أن هذه الحيثيات بشكل عام محل خلاف بين الفقهاء، لاختلافهم في استنطاق الروايات هنا. واضح؟ بعض الفقهاء يستنطقون الرواية بشكل آخر، يقول لك لا نحن نفهم أنه لا علاقة يوجد جدار أم لا. يقول: وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك أو علم بكراهة المالك ففي جواز الأكل إشكال. لو وقفنا هنا لكان شنو؟ لو وقفنا هنا احتياط وجوبي، لكن يقول والمنع أظهر. بعد فاشله فتوى بالمنع، ترقي من الاحتياط، من التردد إلى الإفتاء. نعم، في حالة كلامنا في هذه المسألة يريد خلقه أن يقول في صورة ما إذا لم يكن للبستان جدار، واحد هذا، والثاني ما إذا لم يعلم كراهة المالك، حتى لو لم يكن للبستان جدار لكن أعلم أنا أن المالك لا يرضى. نعم. خب، مسألة 280: لا بأس ببيع العرية أو العرية، وهي النخلة الوحيدة، النخلة الواحدة لشخص في دار غيره، فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرًا منه بخرصها تمرًا. لك يا شيخ محمد رضا نخلة في منزل الشيخ عون، فتبيع تمرها عليه تخرصها، تخمن تقول هذه إذا أنبتت تكون مثلا 100 كيلو، فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرًا، قبل أن تكون تمرًا منه بخرصها تمرًا، يعني يخرصها يخمنها يقول هذه إذا صارت تمرًا تصير هكذا بهذا المقدار فيبيعها. فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرًا منه بخرطها تمرًا، يخمنها تمرًا ويبيعها بهذا التخمين، مثلًا يقول إذا صارت تمرًا تصير مثلًا 100 كيلو، أبيعك ثمرتها ب100 كيلو. الفصل 13 في بيع الحيوان. لا يبيع النخلة بأكملها. الفصل 13 في بيع الحيوان: يجوز استرقاق الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام. الكافر الأصلي يعني غير المرتد، في قبال المرتد. الكافر الأصلي في قبال المرتد، سيأتي الكلام بعد ذلك في مسألة لاحقة عن المرتد. الآن نتكلم عن غير المرتد، عن الكافر بالأصالة. إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام، سواء أكان في دار الحرب أم كان في دار الإسلام لا فرق، ودخل إلى بلاد المسلمين، ما دام لم يرتبط بعهد أو ذمام، يعني شنو؟ يعني لم يعاهده المسلمون أو لم يكن في ذمة أحدهم، لأن المسلمين قد لا يعطونه عهدين، لكن يقول له شخص ادخل وأنا أضمن سلامتك. خب هذا الشخص المسلم الذي ضمن سلامة هذا الكافر بعد يحترم كلامه، فلا يعتدى على هذا الكافر. ذمة لا شبيهة بالعهد. العهد عادة ماذا؟ عادة المسلمين يعاهدون الكفار على مسالمتهم أو ما شابه ذلك. ذمام في الجاهلية: أنا في ذمة فلان، في ضمانة فلان، من هذا القبيل. هسه الآن لا تستعجل. خب هذا الآن طبعا المسألة الآن واضحة أنها ابتلائية، والعلة في عدم ابتلائيتها أيضا واضحة، صحيح؟ أساسا لا تدخل إلى دولة المسلمين إلا بعهد، ويقول السيد السيستاني أنك لا تدخل إلى دولة الكفار أيضا إلا بعهد أن تحترم قوانينهم. بعض الاستثناءات تظهر بعد مما قلنا. بعهدنا والإمام سواء كان في دار الحرب أم كان في دار الإسلام، وسواء كان بالقهر والغلبة أم بالسرقة أم بالغيلة. يعني شنو؟ يعني سواء كان هذا المسلم في بلد المسلمين أو في أوروبا، هذا الكافر عفوا في بلد المسلمين في البحرين مثلا أو في أوروبا، لا فرق، يجوز استرقاقه. وسواء كان استرقاقه بالغلبة والقهر بأن تسيطر عليه رغما عن أنفه، أم بالسرقة بأن تسرقه وتنقله من أوروبا إلى بلاد المسلمين وتبيعه مثلا، أم بالغيلة. الكلام هو الكلام، ويسري الرق في أعقابه. إذا استرققته الرق بعد يسري في الأعقاب في الأولاد، وإن كان قد أسلم. حتى ولو أسلم إسلامه لا يعتقه، لأن الإسلام حصل متى؟ بعد أن صار رقان، متفقين؟ بعد أن صار رقان هذا الإسلام لا ينفي الرقية. نعم لو كان سابقا لكان محرما عليك أن تسترقه، لو كان الإسلام سابقا. خب مسألة 281، المرتد الفطري والملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى. خب تقدر المقصود بالمرتد الملي والمرتد الفطري في الحج؟ لا، إذا نوضحه هنا. ما وضحنا هنا المرتد الملي، المرتد الملي هو من كان يتبع ديانة غير الديانة الإسلامية فأسلم ثم ارتد عن الديانة الإسلامية، عن الدين الإسلامي، كان كافرا فأسلم فارتد. هذا يقال له ماذا؟ يقال له كافر ملي، هذا يقال له كافر ملي، أو بالتعبير الفقهي، تريدون التعبير الدقيق للكافر الملي، هو الذي ولد لأبوين غير مسلمين، واضح؟ حينما انعقدت نصفته ما كان أبواه مسلمان، هذا بحسب الدقة الفقهية هكذا، هذا هو المعيار، هذا هو المعيار. يختلف التعريف الأول عن التعريف الثاني لمن تفطن للفارق. خب ومزيد الفرق يأتي إن شاء الله في تكملة المنهاج، وإلا التعريف الأول اللي ذكرته يختلف عن التعريف الثاني من حيث بعض المصادق، من حيث بعض المصادق، يعني بعض المصادق تنطبق على التعريف الثاني دون الأول. كما لو ولد لأبوين كافرين فأسلم فصار مسلما بالتبع لكونه ما دخل في الديانة الكافر، ما دخل في الكفر، صار مسلما بالتبع. خب بعد أن بلغ رفض الإسلام، خب هذا ما كان كافرا ثم أسلمها، في عرفنا لا يقال أن هذا كان كافرا ثم أسلم، مشري؟ لكن شنو؟ لكن ولد لأبوين كافرين، مشري؟ انعقدت نطفته وأبواه على غير الدين الإسلامي. هنا المربط، هذا هو اللب المسألة، أن من انعقدت نطفته وكان الأبوان على غير الدين الإسلامي يقال له مرتد ملي، إذا أسلم ثم ارتد يقال له مرتد ملي. أما من كان مثل أحيان أهل البحرين، خب أهل البحرين الآن مسلمين، لو ارتد أحدهم خب هذا يقال له مرتد فطري. ليش؟ لأنه ولد على الفطرة، على الدين الإسلامي. خب المرتد الفطري والمرتد الملي بعد صار واضح، المرتد الفطري والملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى، وإن كانا كافرين ها، لكن لا يجوز استرقاقهما. لو قهر حربي حربيا، خب الحربي يعني شنو؟ يعني اللي حامل السيف وقاعد يحارب. الحربي تقدم المصطلح المقصود بالحربي، الحربي هو الكافر الذي لم يرتبط بعهد وذمة مع المسلمين، واضح؟ خب لو أن كافرا حربيا أتى إلى كافر حربي آخر واستولى عليه وضاع. لو قهر حربي حربيا، يعني الحربي الأول قهر الحربي الثاني، خب فباعه، خب ذهب إلى البزرخان وباعه، هناك شيخ عون اشتراه، يقول فملكه المشتري. وإن كان أخاه، أخاه أخا من؟ الهاء ترجع إلى من؟ مو إلى المشتري، ها ترجع إلى الحربي، ليس لكم توهم. خب ملكه المشتري، وإن كان أخاه أو زوجته أو من أو ممن ينعتق عليه كأبيه وأمه. لا 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 تستعجل يا شيخ، ينعتق عليه بالتملك هذا الكافر الحربي الأول، هذا القوي وهذا الضعيف، هذا استرق هذا. خب هذا الذي استرق قد يكون أجنبي عن الأول، وقد يكون ابنا أو زوجا أو زوجة أو أخا أو أبا أو أما للأول. التفتي يا إيه؟ سيأتي الكلام عن أن المسلم هل يملك أخاه أم لا، سيأتي أنه المسلم لا يملك أخاه. لا تستعجل يا شيخ، لا يملك، عفوا المسلم لا يملك أباه، سيأتي إن شاء الله، لا تستعجل الآن. خب ملكه المشتري، وإن كان أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه. يريد يقول لك هذا الكافر الحربي، التفت للنقطة، هذا الكافر الحربي تملك أخاه، قهره فباعه، التفت إياه، تملك زوجته فباعها، تملك أمه فباعها. خب هو لا يملك أمه، الشخص لا يملك أمه، مو كذي؟ أما أنا المشتري، الكلام مو الهاء ترجع إلى المشتري، أخاه يعني أخ المشتري، كما قد توهم العبارة، هذا ظاهر العبارة قد يوهمه، لكن غير مراد للمصنف بحسب الظاهر. ليش؟ لما سيأتي إن شاء الله في المسائل الآتية. وإن كان أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه، سيأتي إن شاء الله أن الإنسان إذا تملك أحد العمودين، الأب، الآباء أو الأبناء، ينعتق مباشرة، هذا إن شاء الله موكول إلى محله. وفي كونه بيعا حقيقة وتجري عليه أحكامه إشكال تردد، هل هذا بيع في الواقع أم لا؟ وإن كان الحكم بأنه بيع هو الأقرب. متفقيني يعني؟ خب مسألة 283، هنا في هذه المسألة يريد أن يتكلم عن ماذا يملك الرجل. الرجل يصح له أن يشتري الإماء والعبيد، هذا أمر مسلم في الفقه، هذا أمر مسلم أن الرجل يتملك الإماء والعبيد. لكن كل الإماء الآن لو كانت أمه أما، هل يجوز له أن يتملكها؟ مثلا القاعدة تقول يتملك الجميع ما عدا فئتين. خلنا نشوف هاي الفئتين. الرجل، نتكلم نحن عن الرجل مو عن المرأة، ها، لأن المرأة أيضا يمكن أن تذهب إلى الجزرخان وتشتري، صحيح؟ خب الآن نتكلم عن الرجل. الرجل يريد أن يتملك، نقول له تتملك جميع الناس، إلا جميع الإماء والعبيد، إلا من كان من أحد العمودين. هذا هو الاستثناء الأول، من كان من أحد العمودين. العمودين يعني شنو؟ عمود الآباء وعمود الأبناء، متفقين؟ الآباء يعني الأبوين، الجدين يعني الجد والجدة، أبو الجد والجدة أيضا، هي عمودين، هي تتابع عمود الآباء. خب الأبناء يعني الولد والبنت المباشرين، وأولادهم غير المباشرين يصيرون يعني، وهكذا إلى أن تتسلسل. هاي يقولون عمود الآباء والأبناء، كل من يصدق عليه أنه أب أو أم لك، أو أنه ابن أو بنت لك، لا يجوز لك أن تتملكه، واضح؟ خب إذا الاستثناء الأول العمودين. الاستثناء الثاني بالنسبة إلى الرجل، لا زال الكلام عن الرجل. الاستثناء الثاني المحارم النسبيات من النساء، كل امرأة من المحارم النسبيات، من 60، لا يجوز لك أن تتملكها. لا تتملك المحارم النسبيات. نعم الرضاعيات قد تلحق به، يحتاج الى تامل ينصف عليها هو النسبيين والرضاعيين. انا خب على اي حال هي تختص بالنسبيين والرضاعيين، اما المحارم بالمطاهره سياتي ان شاء الله ان هناك محارم بالمطاهره. زوجه ابيك محرم لك، لا يجوزك ان تتزوجها، لكن لا تدخل هنا. ليس لانها ليست محرم لا نسبي ولا رضاعي، بل محرم بالمطاهره. هذه يجوز لك ان تتملكها لو كانت امه. افترض ان والدك قد تزوج امه، مو امك، ها غير تزوج بامه، خب هذه لا يجوز لك انت ان لا يجوز لك انت ان ماذا ان تتزوجها، لكن بحسب ظاهر العباره انها ماذا بحسب الاطلاق، وان كان قد يكون لم ينص عليها، يحتاج ان نراجع ادله المساله، نحتاج ان نراجع ادله المساله. فلنلتزم انه لا يحل، مثل ما نلتزم ان المراه اذا تملكت الرجل لا يجوز لها ان تجعله ينكحها مثلا. يا شيخنا فلنلتزم، ماكو معنى. اقول نحتاج ان نراجع متون الروايات. العباره هنا تشير الى انه شنو المحارم بالمطاهره لا يدخلون، لانه اشار الى النسبيين والرضائيين. تتملكها انت، لا تدخل بها. الاب تملكها ودخل بها، نعم، ما المانع؟ اقول مقتضى العباره، نحن والعباره، لا دليل على المنع. وياي لا دليل على المنع. خب بل بلا اشكال الان ازيدك، الامة ترث الامة انت من والدك، الوالد قد وطأ هذه الامة وياي وطأها وتنتقل الى ملكك، لكن لا يجوز لك وطأها. ما حد من الفقهاء ما يقول لك تنتقل الى ملكك، كل الفقهاء يقولون تملكها انت. مخسين؟ غاية الامر انت ممنوعا من وطئها. نعم، لكن لا يرث، لا يملكها، لا يملكها. نعم تنعتق اصلا، هاي الفلوس كلها بيجي عليها. خب اذا العمودين بالنسبه للرجل لا يتملك العمودين ولا يتملك المحارم. خب النسبيات والرضاعيات، خلينا نقرا المساله. يصح ان يملك الرجل كل احدين غير الاب والام والجد وان علا، سواء كان هذا الجد جد من جهه الاب او من جهه الام. خب والولد وان نزل ذكرا كان الولد او انثى. هذا الى الان يتكلم عن شنو؟ عن العمودين، مش دي عن عمود الاباء وعمود الابناء. والولد وان نزل ذكرا او كان او انثى، ثم يتكلم الان عن الثاني والمحارم، وهي الاخت والعمه والخاله وان علون. يعني الخالة المباشرة، الأخت ما تعلو بعد، الأخت مباشرية دائما. الخالة المباشرة أخت الأم أو خالة الأم أو خالة الأب، أيضا الكلام هو الكلام، خالة هي. والعمة والخالة وإن علونا، وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلنا، بنت أختك وبنت أخيك وبنت بنت أختك وبنت بنت أخيك، الكلام هو الكلام. ولا فرق في المذكورين بين النسبيين والرضاعيين. واضح بعد عمه وخاله رضاعية او نسبية لا فرق. خب اذا ما تكلم هنا عن مصاهرة، يحتاج ان نراجع، بس مقتضى العبارة انه لا يشير اليها. اذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياريا كان السبب كالشراء، او قهريا كالإير. إن عتق قهرين، فالتفت يا شيخ، شخص توفي والده وكان هو الوريث وكانت أمه أمة في ملك والده، خب تنتقل الأمة مباشرة إلى ملك ولدها، صحيح؟ تدخل في ملكه جزء صغير من الثانية، وتنعتق مباشرة. يرثها الولد لا يرثها البقية، ذكرنا البقية لا يرثونها، يرثها الولد. ارجع الى تلك المسألة الشيخ عبد المنعم. خب، اذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه، ملتفين ما لا يصح ملكه كمن يملك امه، او كما لو انك يا شيخ عبد المنعم او شخص وكلك في ان تتاجر له باموال، انت وكيل في المتاجرة باموال شخص، باموال زيد، ذهبت الى السوق واشتريت وارد زيد باموال زيد، يصح الشراء وينعتق مباشرة، سواء كنت تعرف بأن هذا والد زيد أو ما تعرف. اسمع يا شيخ عبد المنعم، أنت ذهبت بأموال من؟ بأموال زيد، تتاجر بها لزيد، اشتريت بها والد زيد، ينعتق الوالد مباشرة، ليس لأنه دخل في ملك ولده، يدخل ثانية، جزء من الثانية مو ثانيها، وينعتق. يقول إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه انعتق قهرين. خب، سواء كان هذا السبب اختياريا كالشراء أو كان السبب قهريا كالإرث. اختياريا كان، يعني هذا السبب اختياريا كان السبب كالشراء أو قهريا كالإرث، انعتق قهرين. انعتق هي جواب على ما تقدم. إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه انعتق قهرين، كده تصير مسألة بلا فرق بين السبب الاختياري أو القهري. ليش قال سبب اختياري؟ لأن الشراء باختيار الإنسان يشتري، ما حد يحمل العصا يقول لك اشتر، ولو حملوا العصا صار البيع باطل بعد، مو كده؟ خب، أما في الإرث بكيفك أنت ترث أو لا ترث، تقول لا ما أريد أورث هذا، يقول لك بعد انت تورث، من تورث بعد خلاص يا عاتق. لو ملك احد الزوجين صاحبه، شخص تزوج عامة من عند والده مثلا ثم توفي الوالد. ديك مضاربة مو؟ ما عليك تريد تقول فيما مو شرط، قد تكون بالوكالة اولا، هذه اول اشكال. ثم خل تشتري أنت بنفسك والدك، انتفيت؟ خب، ثم في المضاربة لا أقل جزء منه دخل في ملكك، بل مو شدي في المضاربة أساسا، أنت تتاجر له لكن بعد الربح بالنسبة، مو رأس المال بالنسبة شيخنا، أنت اشتريته برأس ماله كله، انتفيت ياي؟ في الربح ماكو ربح الآن، إذا ظهر الربح له شيء في الربح. في الشركة نلتزم بأنه ينعتق به خلال ما دخل في ملكي الإبن، فليكن يصير موحد مضير، نصفه حر ونصفه عابد مضير. كيف بعد هسه هو يروح يلحق هذا بعد مرة يبيع الجزء الحر؟ لا، ينعتق نصف الاب مثلا، من هو يبيعه؟ كيف يبيعه؟ لا لا، ما يجوز له ان يبيعه بعد، كيف شلون يعني؟ ما افهم، هو ما يملك شيء، كيف يبيع ما لا يملك؟ فليكن من لا يريد ان يبيع يبقى النصف على ملكه، شو المشكلة؟ يبقى على ملكه ويستطيع أن يبيع هذا النصف فقط، شو المشكلة؟ أنت الآن تملك نصف عبد، شو المشكلة؟ عندنا الآن عبد مباحظ، مرة ما سمحنا إلى العبد أنه بعضه مباحظ وبعضه غير مباحظ، لو ما مرت عندنا المباحث. هناك العبيد نصفه حر ونصفه عبد، شو المشكلة؟ هذا أمر من المسلمات في الفقه، أن العبد موحد، يعني نصفه حر أو ربعه حر أو خمسه حر، ما في أي مشكلة. إذا يقول لو ملك أحد الزوجين صاحبه، أنا ما أريد أدخل واجب في التشعبات لأنها قليلة الابتلاء نوعا ما، بل منعدمة الابتلاء واضح بعد. لو ملك أحد الزوجين صاحبه ولو بعضا من الزوج تملك الزوجة بالشراء بأن اشتراها أو ورثها لا فرق، استقر الملك وبطل النكاح، مو يستقر النكاح ويبطل الملك، يستقر الملك ويبطل النكاح، مو بالعكس. خب استقر الملك وبطل النكاح. أنت تذهب، أنت عندك الآن تزوج أمتي، عندي أنا تزوجت أنت، قال يدفع أنا أدفع لك 1000 دينار وأشتريها، دفعت لي 1000 دينار فبيعتك إياها، أبيعك إياها 1000 دينار، أعطيتني 1000 دينار رحت انتبه، انفسخ العقل بعد ودخلت في ملكي بعد شيخنا. لا ليش؟ قد تكون أمتي مسلمة، شو المشكلة يعني؟ ما يصير أمتي مسلمة؟ شلون؟ أنا الآن عندي أمة يا شيخ، أعطني مجال شيخ عبد المنعم، عندي أمة زوجتك لها، زوجتها لك، صارت الآن أمتي المسلمة زوجة لك، ما يجوز تتزوج من المسلمة؟ يجوز؟ خب ما يجوز تتزوجها إذا لم تكن مسلمة. خب تزوجتها الآن هي زوجة لك، اجيت واشتريتها مني، شو المشكلة؟ اكو مشكلة؟ جيت واشتريتها مني، انا ما اشوف في مشكلة اصلا، انا امتي اشتريتها مني، شو المشكلة يا شيخ؟ ملكها بمعنى من شنو هي تستولي عليها يا شيخ؟ من البديهيات من الكلام عن ان الأمة ملكي وانت تزوجتها وهي في ملكي. خب الأمة يجوز أن تتزوج شيخنا، التفت، يجوز لي أن أزوج أمتي، زوجتها لا، هذا مو منظور الفتوى، هذا مو منظور أنك الآن تزوج واحدة فتملكتها، يعني تملكتها قد تتملكها مني بالإرث أو بالشراء أو بالهبة بأي شيء كان، بالصلح تصالحنا وصالحك على هذا الكتاب وأمتي، شو المشكلة؟ يقول لو ملك أحد الزوجين صاحبه ولو بعضا من، استقر الملك وبطل النكاح. ولو بعضا منه يعني شنه؟ كما لو ورث نصف زوجته، الكلام هو الكلام، كانت الزوجة زوجتك ملكا لوالدك، توفي والدك وأنت وأخيك ورثتما هذه الأموال، من ضمن الأموال هذه الأمة، مش دي؟ دخلت نصفها في ملكك ونصفها في ملك الأخ، تنعتق. خب ولو بعضا منه، استقر الملك وبطل النكاح. مدركة في دماغه؟ شلون يعني؟ لأنه لا يملك زوجته. خب يقول مسألة 286، يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ والعم والخال وأولادهم. يكره لك أن تتملك غير هؤلاء. خب غير هؤلاء أي هم الذين تقدمت حرمة تملكهم؟ غيرهم كالخال، الخال لا دليل على حرمة تملكه لكنه مكروه. خب كالأخ والعم والخال وأولادهم. خب إلى هنا كان الكلام في أن الرجل يتملك من. خب الآن يأتي الكلام عن المرأة، يقول تملك المرأة كل أحد، كل شخص غير الأب والأم والجد والجدة والولد. إذن هاي العمودين، المرأة لا تملك العمودين فقط، ملكتين، تملك من عدا العمودين، ما عدا العمودين، عمود الآباء وعمود الأبناء. تملك المرأة كل أحد غير الأب والأم والجد والجدة والولد، وإن نزل ذكرا كان أو أنثى، نسبيين كانوا أو رضاعيين. خب انتهت العيد. الآن مسألة 288. الكافر لا يملك المسلم ابتداءً. الكافر لا يملك المسلم ابتداءً. الكافر لا يملك المسلم ابتداءً. هذه الفتوى من المسلمات في فقهنا أن الكافر لا يتملك المسلم. غاية الأمر اختلفوا في الاستدلال عليها، البعض استدل بالروايات، البعض يقول ما جعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، البعض استدل به. كثيرا من الاستدلالات لسنا بصدد الاستدلال، لكن كثيرا ما يستعملون بآية السبيل. واضح؟ آية السبيل هذه ما جعل الله للكافرين على المسلمين، على المؤمنين سبيلا، على المؤمنين او على المسلمين، على المؤمنين السبيل. الآية مو كذي. خب. أيقولون الكافر لا يملك المسلم؟ يا شيخ عبد المنعم، ابتداءً يعني شنو؟ يعني كافر يذهب إلى السوق ويشتري عبد المسلمين؟ هذا لا يكون بأي حال. خب. الآن الكافر تملك كافر فأسلم العبد، المولى كافر والعبد كافر، أسلم العبد. خب المسلم لا يكون تحت ملك الكافر لأن هذا من السبيل. يقول ولو أسلم عبد الكافر، من كان عبدا للكافر أسلم، بيع على المسلم يجبر على بيع، يقول أنا ما أبيع هذا عاجبني، نقول عاجبنك مو عاجبنك في الطقاق لا بد لك من بيعه، بيع على مسلم وأعطي ثمنه، أعطي الكافر ثمن عبده. كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشرط إذا كان عاقلا بالغا مختارا. ليش؟ لأن إقرار العقلاء على أنفسهم، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أو جار. مفهومين؟ إذا شخص أقر، نعم، عن إنسان بملء إرادة قال أنا عبد لفلان، خب تارة نتيقن أنه نشك أنه عبد، وتارة نتيقن أنه في الواقع عبد، وتارة نشك في ذلك. خب إذا كنا نتيقن أن هذا عبد بعد ما يلحقنا إقرار أقريت أو ما أقريت، نحن نعلم أنك عبد. مفهومين؟ شيخ عبد المنعم لا تسترسل أصلا مجال. إذا شخص أقر على نفسه أنه عبد، عندنا ثلاث احتمالات أن نكون متيقنين أنه عبد، وهذا بعد منتهي المسألة مو كذي، وتارة نكون متيقنين بأنه ليس بعبد كما لو كان شخص معروف من أهل القطيف قال أنا عبد لفلان، نقول له تقول مني إلى العشر، خب هذا الإقرار لا قيمة له لأننا نتيقن بأنك كاذب في هذا الإقرار. التفت يا شيخ عبد المنعم؟ الشيخ عبد المنعم نكمل المسألة لا تقطع لك الحين. خب ثم نأتي إلى الحالة الثالثة، لو شككنا أن فلان عبد أم لا، كان هناك احتمال أنه عبد واحتمال أنه ليس بعبد، ويقول أنا عبد لفلان، إقرار العقلاء، هنا تأتي قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز في ظرف الشرط. هاي القاعدة ما تمشي في كل شيء يا شيخ عبد المنعم، وأنت لا تملك أن تجعل نفسك رقا. وياي شيخنا ليس لك مطلق الحرية في نفسك يا شيخ بأي شيء. إقرار العقلاء على أنفسهم، أنت تقر على نفسك، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أو جار. البعض يعبر هكذا البعض هكذا. خب كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشرط يا شيخ عبد المنعم، ها مع الشرط إذا كان عاقلا بالغا مختارا. إذا لم يكن عاقلا وأقر على نفسه هذا إقراره كلا إقرار، لا قيمة لإقرار غير العاقل أو غير البالغ أو غير المختار، كما لو أقر على نفسه لكن تحت الإكراه وهو في زنزان الصدام أقر على نفسه بالعبودية، هذا الإقرار لا قيمة له. واضح بعيد. فكل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك إذا كان عاقلا بالغا مختارا. ثلاثة شروط ليتم أي إقرار لابد من توافر هذه ثلاثة شروط في المقر. وهذا البحث الإقرار بيجينا كثير بحث مستقل يا شيخ عبد المنعم. لو اشترى هذا مثل ما لو امرأة أقرت على نفسها بأنها زوجة لك ونحن وأنت على يقين بأنها ليست زوجة لك، يجوز لك أن تطأها من كتب الشيخ عبد المنعم؟ مو أحكام هي مفرطة فيها، تريد تزوج نفسها من الناس ما في مشكلة تتزوج، لكن ما دامت ليست زوجة لك حتى لو قالت نعم أني أقر بأني زوجة لفلان وتحلف 40 حلفا لا قيمة لهذا الحلف، ما دمنا نقطع بأنها كاذبة في هذا الإقرار. الإقرار إنما بحث الإقرار في صورة الشاك، نقول إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. أنا نعم قد لا أعرف عدد عبيدي، شو المشكلة؟ عندي 100,000 عبد حادينهم في مكان لا أعرف وجوههم، شو المشكلة يعني؟ تتصور لو ما تتصور انت لجلي تشكل اشكالات. شوف انا ركزت دائما على انه المناقشة في المثال، المناقشة شيخنا مناقشة في المثال، هذا كيف يتصور الشاب؟ ممكن تصور 100,000 اسلوب للشاب، كما لو كنت انا مسافر اترك ما عندي 1,000 عبد، انا مسافر جيت واذا واحد يقول لي ترى انا عبدك والد توفي والدك، فعلا الوالد توفي مثلا، يقول توفي والدك وكان قد اشتراني فأنا عبد لك بالوراثة، تتصور 100,000 صورة شيخنا، تحاول تبتكب تطلع عشرات الأمثلة، عشرات الأمثلة. على أي حال لا ندخل في النقاش. خب لو اشترى عبدان فادعى هذا العبد الحرية لم يقبل قوله إلا بالبينة، تفهمين المسألة؟ أنت اشتريت عبد من السوق أتيت به قال يا مولانا ترى أنا حر لكن استرقني شخص بغير حق، أنا مسلم اخترقني شخص واسترقني فأنا لست برق حقيقة. هذه الدعوة يقول السيد رحمة الله عليه هذه الدعوة لا تقبل، ولو قبلت لما بقي عبد على وجه الأرض، لو قبلت لما بقي عبد، واضح بعد كل عبد عنده لسان، خب كل عبد يقول أنا حر، يقول لم يقبل قوله إلا بالبينة، بالبينة بعد البينة تثبت شاهدين عدلين دائما، البينة من قلنا بعد هذه مرارا وتكرارا، البينة إذا أطلقت يراد بها شنو؟ شاهدين عادلين. يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها، نحاول نصل شوي هالمسألة، يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها وقد وطأها أن يستبرئها قبل بيعها. شفتين؟ تريد أن تبيعها تستبرئها، الاستبراء يعني شنو؟ طلب البر، قلنا سابقا مو كذي؟ الاستبراء إذا شخص تبول وأراد أن يستبرئ بالخرطة، عفوا بالخرطات التسع مو كذي؟ هنا في الأمة أيضا استبراء لكن من نوع آخر، بأي نوع؟ بأن تتركها مدة إلى أن تتيقن أنها ليست بحامل، واضح؟ هذا يقال له استبراء. طلب البر، طلب اليقين بأنه لا يوجد شيء في الرحم، لا الحامل، الحامل لا تحيض، الحامل المرأة الحامل لا تحيض بتاتا إلا في صورة المرض، وهذا شاذ جدا يعني أن تحيض الحامل في غاية الشذوذ جدا يعني ويا شيخنا، وإلا الحامل لا تحيض. سأل الآن شيخنا أنت لو محضر أو مكمل المسألة تشوف هاي الأجوبة كلها موجودة ويا شيخنا، انتظر هالمسألتين ثلاث بتشوف أسئلة كلها مجابة. خب يقول يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها وقد وطأها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة، يستبرئها بحيضة بأن يتركها إلى أن تحيض إن كانت تحيض، بحيضة إن كانت تحيض، وإذا ما كانت تحيض يتركها 45 يوم، إن بان عليها أثر الحمل وإلا فلا. إن كانت تحيض وبخمسة وأربعين يوما من حين الواط من آخر مرة وطأها يحسب 45 يوم. هذا إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض. هذه المرأة في سن من تحيض أكثر من 9 سنوات وأقل من 50 أو 60 سنة. خب هذه تحيض مجدي. يقول وبخمسة وأربعين يوما من حين الواط إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض. يعني هذه لما إذا ما كانت تحيض يا شيخ عبد المنعم يتركها إلى كم؟ إلى 45 يوم. لو باعها بدون الاستبراء، لو باعها بدون الاستبراء صح البيع، البيع صحيح، لكن ووجب على المشتري ماذا؟ استبراؤها، فلا يطأها المشتري إلا بعد حيضه أو بعد مضي المدة المذكورة. بعد مضي حيضه إن كانت تحيض، بعد مضي المدة المذكورة إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض. أما إذا كانت عمرها 70 سنة وأراد هذا الشخص أن يطأها مثلا، خب هذه إذا فتحت نفسه على وطئها فإنه ماذا؟ فإنه لا يجب عليه أن يستبرئها. ليش؟ لأنها أكثر بعد من سن اليأس وخلاه.
كيف تحيض يعني؟
تحيض، يتركها إلى أن تحيض، إن حاضت يجوز له أن يبيعها. عندك أمل إذا حائض وقد وطأتها أنت، نقول لك لا تبيعها الآن، ما يجوز لك تبيعها. لكن إذا أردت أن تبيعها لا يجوز لك أن تبيعها في الوقت الحالي، بل لا بد أن تستبرئها بمقدار حيضة، تتركها إلى أن تحيض، إذا رأت الدم وحاضت يجوز لك أن تبيعها. إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطأها، شيخ عبد المنعم اشترى أمة من الجزرخان ولم يعلم بأن البائع الذي باعه هذه الأمة قد استبرأ الأمة أم لم يستبرئها، أو أنه وطأها أو لم يطئها، ما خبر مجدي، وجب عليه الإحتياط في استبرائها، يجب عليه أن يحتاط في استبرائها فيستبرئها. فاصل. وإذا علم أن البائع لم يطأها، علمت يا شيخ عبد المنعم أن البائع لم يطأها أو أنه استبرأها، هنا لم يجب عليه استبراؤها. أنت لا يجب عليك أن تستبرئها استبراء ثاني، يكفيك استبراء البائع. وكذا أيضا لا يجب الاستبراء، يعني وكذا لا يجب الاستبراء إذا أخبره صاحبها بأنه قد استبرأها أو أنه لم يطأها. لكن إذا كان هذا المخبر أمينا لا تشك في كذبه. خب مسألة، لا يجب الاستبراء في أمة المرأة، شيخ
وجب على الاحتياط.
نعم نعم، فتوى بالاحتياط وجوب، مو احتياط وجوبها، فتوى وجب عليه الاحتياط. ملتفتين؟ خب لا يجب الاستبراء في أمة المرأة. أنت اشتريت أمة من امرأة، المالك لها كان من امرأة، قبل المرأة لا تلقى المرأة بعد، واضح. لا يجب الاستبراء في أمة المرأة إلا أن يعلم أنها موطوءة وطئا محترما. ها شلون بعد موطوءة وطئا محترما؟ هذه بعد مصطلحات جديدة. خو يقول السيد الخوي وطئا محترما يعني أن هذه الأمة قد وطعها شخص مثلا وطأ شبهتين، يصير له ما يصير؟ وطئ الشبهة محترم. شيخ عبد المنعم أنت اشتريت هند من السوق وتعلم بأن زيد المؤمن قد وطأ هند وطأ شبهتين، هذا وطئ الشبهة وطئ محترم. أو لا، أن المرأة التي كانت تملك هند قد حللتها لزيد، فزيد وطأ هند لكن لا بعنوان كونه مالك بل بعنوان كونه محلل. هذا عندنا مباح في الإماء والعبيد، يجوز للرجل أن يحلل امرأته، أن يحلل أمته لشخصين أن يحلل أمته لشخصين. أحلل لك أمتي، اذهب بها، فتحرم علي هذه الأمة في هذه المدة. أحللها لك شهرين أو سنة أو 5 سنوات، في هذه المدة بعد لا تحل لي، ويجوز لك أنت أن تطأها هذه الأمة. شبهة يعني تظن أن هذه المرأة أمتك، أنت اعتقدت أنها أمتك، وطأتها، تبينت أنها أمة أختك، أو أنها أمة لشخص أجنبي، أو توهمت أنت أنها زوجتك، تبينت أنها أمة لشخص اشتبهت. أنت قصرت الوضع، لكن قصرت الوضع المحلل، حصل الوضع المحرم، مو كذي؟ هذا لا يقال له وضع زنا، مو زنا هذا، إلا أن يعلم أنها موطوعة وضعا محترما فاصلا. ولا في الصغيرة، يعني شنو هو ولا يجب الوضع الاستبراء في الصغيرة؟ الكلام هو الكلام. اشتريت أمة عمرها 8 سنوات ما بلغت، لا يجب الاستبراء. أجنبها لو زنت، تعرف أنها زنت هذه الأمة، لا يجب. نعم يجوز شراؤها ووضعها، نعم بدون استبراء، لا يجوز الاستبراء من الزنية، واضح على بعض من سلمات الفقه، وسيأتي في كتاب النكاح مفصلا. خب، ولا في الصغيرة ولا في اليائسة، الكلام هو الكلام، اليائسة عمرها 70 سنة لا يجب الاستبراء فيها بعد. ولا في الحائض حال البيع، اشتريت أما وهي حائض يوم تشتريها يا شيخ عبد المنعم، سواء اشتريتها من رجال من مرة ما يضر، اشتريتها وإياها الدم بعد، يحتاج تنتظر إلى أن تطهر ثم تطهر مرة ثم تحيض ثم تطهر؟ لا، بمجرد أن تحيض بمجرد أن اشتريتها وهي حائض يجوز لك وضعها بعد الحيض. في حال الحيض واضح أنه لا يجوز الوضع. ولا في الحائض حال البيع، نعم لا يجوز وضعها حال الحيض، بعد واضح هذا. مسألة 295 يأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.